قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
آت النعيم واعف عنا شر شيطان رجيم. يا الله يا سميع يا
يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة الأحزاب. سورة الأحزاب، ما معنى الأحزاب؟ الأحزاب جمع حزب، وتشير إلى تحزب أي اجتماع أحزاب الكافرين على أهل الإيمان. سورة الأحزاب، أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. فالإشارة إلى الأحزاب في هذه السورة التي تسمت السورة باسمها، وفي سورة صاد أولئك الأحزاب، يكون إعلاما من الله سبحانه وتعالى لطائفة أهل الإيمان باجتماع طوائف الكفر عليه. فسمى الله سورة بسورة الأحزاب. وهذا الأمر ليس محدثا وليس جديدا. إن تحزب واجتماع كل من سوى المسلمين على أهل الإسلام سنة باقية إلى أن تقوم الساعة. أصحاب رسالة من السماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون غيرها. الذي خلق أرسل رسولا وأنزل كتابا، فهم يتبعون الرسول ويتبعون الكتاب الذي جاء به، وغيرهم على النقيض من ذلك. أن كانت مشاربهم، أن كانت أهواؤهم، أن كانت المصادر التي يتلقون منها، شرقية غربية شمالية جنوبية، من الأهواء، من المجتمع، من الأعراف، من التقاليد، كلها أحزاب شتى، ولكن تجتمع جميعا على شيء واحد، وهو رد ما نزل من السماء وبغض من استمسك بما نزل من السماء. ينبه الله سبحانه وتعالى هذا المعنى، بل ويسمي سورة سورة الأحزاب. وإن كانت الواقعة المشهورة في السورة هي غزوة الأحزاب، لما اجتمعت القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وليست أول السورة تناقش هذه القضية، يعني ليس أول السورة الكلام عن غزوة الأحزاب، وهذا أمر آخر ملفت للنظر، كأنه يقول لا مبالاة بذلك، ولكن اعلموا وتعلموا واعرفوا عقيدتكم ودينكم والأصول التي تسيرون عليها، فلا يضركم اجتماع الأحزاب الذين سيذكرون بعد. السورة مدنية، تؤصل وتبني، تبين كيف يكون التصرف لما تجتمع أحزاب الكفر على طائفة قليلة مؤمنة. وهذا يحتاج إلى عمل طويل قبل هذا اللقاء، وهذه هي المقدمة التي بدأت بها السورة، والتي إن لم يعرفها المسلم، لا إن لم يعتقدها المسلم وتكون أصلا له في كل الأمور، فلا أقول مع الزوابع ولا مع الرياح ومع العواصف، لا، مع أقل هزة، مع أقل زلزلة، مع أبسط محنة وأقل ابتلاء، يتشتت، يضيع، يصير أشلاء وقطع، ولا يعرف من هو ولا أين هو. أكرر، أصول وقواعد. يبدأ الله سبحانه وتعالى السورة: يا أيها النبي. والسامع لأول وهلة يعتقد أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل هي إشارة إلى كل من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها سنة الله، ولكنه الأمر الذي ينبغي أن يتعلمه المربون، أنه لن يتعلم من تحتكم حتى تكونوا أنتم قدوة لهم، فيكون الأمر لكم قبل أن يكون لهم. وهذا الأمر قد يغفل عنه كثير من الكبراء، سواء آباء أو مدرسين أو نظراء أو وكلاء أو وزراء وغيرهم. كل هؤلاء يعتقدون أو قد يعتقدون أن الأوامر خاصة بمن تحتهم، لا، إن الأمر يبدأ برئيسهم، بسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وقد يحزن البعض إذا سمع الأمر بالتقوى ويعتقد أنه لا يقال اتق الله إلا لعاصي أو إلا لمخالف، أبدا، إنه الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا به: يا أيها النبي اتق الله. أريد قبل أن أدخل في التفصيل أن نجمع مجموعة الأوامر حتى تكون أمامنا، تكتبها هكذا في ورقة واجعلها في محفظتك، اجعلها في جيبك: اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين، واتبع ما يوحى إليك من ربك، وتوكل على الله. أربع أمور بدأت بها السورة، توجهت هذه الأوامر والنواهي في شخص لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة من خلفه، وسيأتي لنا الشواهد في الآيات الذي يدل على أن الأمة مقصورة من خلفه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن ظان أننا نقول هذا من عندنا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبير، وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أربع أوامر: اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، اتبع ما يوحى إليك من ربك، توكل على الله. هذه الأوامر الأربعة. الملحظ الثاني هو ما ختمت به كل آية: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، اتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، توكل على الله، وكفى بالله وكيلا. هل لتذييل الآية مناسبة؟ الجواب نعم. انتبهوا، مجموعة أوامر ونواهي، وختمت الآية بتأصيل باعتقاد إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي اتق الله، يعني دم على تقوى الله عز وجل. اتق الله يعني ازداد من تقوى الله عز وجل. إذن لما نقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم تعني الهداية إلى الطريق، وتعني الهداية في الطريق، وتعني الاستمرار على السير في هذا الطريق. إذن صارت أمور أربعة: هداية إلى الطريق، فهناك كثيرون بعيدين، هناك كثيرون بعيدون عن الطريق، فيعرف طريق الإسلام، بدأ يلتزم، بدأ يقبل على الله، سيبدأ يصلي، يصوم، يزكي، يلتزم سلوكه، أخلاقياته، كلامه، أفعاله. كيف؟ هداية في الطريق، الحلال، الحرام، الواجب، المستحب، المكروه، الحرام، يعرف دينه، فهذه هداية في داخل الطريق. ثم بعد ذلك يحتاج إلى الاستمرار، الاستمرار في السير في هذا الطريق، أن يواظب. فهناك من هو أمام الضغوط، أمام العواصف، يترك الطريق أو يحيد عنه أو يتنازل عن بعض عقائده، عن بعض أصوله. ولهذا تأتي السورة تؤصل هذا الأمر: اتق الله، دم على ذلك، وواظب عليه، واستمر، وازدد منه. فأعظم ما يزداد منه العبد تقوى الله سبحانه وتعالى. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا يمكن أن نعتبره تهديدا: اتق ولا تطع، اتق الله، فستجد أمور عند الكافرين والمنافقين قد تحيد بك عن هذا الطريق، طريق تقوى الله عز وجل. لا تطع الكافرين والمنافقين، إنك إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى فلا يزال أمامك أشياء تلوح من بعيد، قد تجذبك نحوها، قد تضغط عليك، قد تؤثر فيك، فتترك طريق التقى وتذهب إلى هذا الطريق. يا أيها النبي اتق الله، والتقوى أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله عز وجل، ترجو ثواب الله سبحانه، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله، تخاف عذاب الله. إذن التقوى طاعة وامتثال وترك المعصية، تمتثل ما أمر وتترك ما نهى. اتق الله، امتثل ما أمر واترك ما نهى، ولا تطع الكافرين والمنافقين، طائفتان يتجاذبان كل مسلم، كافر ومنافق. كافر أظهر الكفر، وقد تكون هذه الحرب نفسية، معنوية، عسكرية، أن كان الضغط فلا تطع الكافرين، لا تطع الكافرين والمنافقين الذين أظهروا الإسلام وانتسبوا إلينا في صورهم الظاهرة ويبطنون الكفر. وإني لأعجب، والله عز وجل يقول لا تطع الكافرين والمنافقين، والناس لا تزال تسمع أخبار الكافرين وأوامر الكافرين وتمتثل سنن وسنن الكافرين. نعم، يبقى الرجل يومه يشاهد أهل الفسوق والكفران، والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تزال ثقافات كثير من الناس من قنوات يقوم عليها كافرون أو منافقون، ولا يزالون يزدادون من ذلك وهم لا يشعرون. كثيرون غفلوا ونسوا دينهم، منشغلين بالأخبار والقنوات والمواقع، وينسون أنهم مسؤولون عن من يسمعون وممن يسمعون. كافرون، منافقون، لا تطع الكافرين والمنافقين، لا تسمع منهم ولا تستشيرهم ولا تأخذ خبراتك منهم، لا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي، إشارة وتنبيه بالأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأدنى. فإذا كان يأمر الله سبحانه وتعالى عبده ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بتقوى الله فنحن أولى وأحق بذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الأتقياء صلى الله عليه وسلم يؤمر بتقوى الله بالازدياد من التقوى والاستمرار على التقوى، فما بالك بمن بعدوا عن طريق التقى. فهذا تنبيه بالأعلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدنى أو على الأدنى أمثالنا أو أمثالنا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. كأن امتثال تقوى الله سيأتي له نوازع، والله عز وجل قارن الأمرين قبل أن يقول له واتبع ما يوحى إليك، قبل أن يمره باتباع الوحي يعطيه المناعة، يعطيه المناعة، هناك كافرون هناك منافقون لا تطعهم واتبع ما يوحى إليك، واتبع ما يوحى إليك. يبقى هذا النهي في كل زمان وفي كل مكان، يحذر الله المؤمنين أن يطيعوا أو أن يتبعوا آراء الكافرين آراء المنافقين على وجه العموم، وفي أمر العقيدة والتشريع على وجه الخصوص، ليبقى منهجنا خالصا لله هو أو هي رسالة الله وهو شرع الله. اتق الله، اتبع ما أمر واجتنب ما نهى، ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. إذا أردت العلم والسير في النور، إذا أردت الحكمة والسير على هدى، فالله هو العليم الحكيم. كثير من الناس يا إخواني يعتقد أن المصلحين وأن الرؤساء والكبراء والمتخصصين عندهم من العلم والحكمة ما يصعب علي أن أنطقها، ما يمكن أن يعارض به شرع الله عز وجل، فيظن أن العلم والخبرة والتجربة يسوغ لهم أن يتركوا شرع الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام على كل المستويات وعلى كل الطوائف وفي كل المواقف. إذا اعتبرت أن فلان خبير في الإصلاح الاجتماعي وأن عنده طرق للإصلاح غير الواردة عن الله وعن رسول الله، نقول لك اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، كان ولا يزال، إنها الصفة الأزلية الأبدية الملازمة التي لا تنفك عنه، صفات لله سبحانه وتعالى، صفات ذاتية لا تنفك عن رب العزة، عليم حكيم، كان وكان الله عليما حكيما، أي ولا يزال. العليم الحكيم هو الذي اختار لنا هذا المنهاج، العليم الحكيم هو الذي أنزل إلينا هذه الرسالة. فكل إصلاح في غير شرع العليم الحكيم فساد في الجانب الاقتصادي. لو ظننا أن البعض بأفكاره وخبراته وتجاربه يرى أن شيئا نهى الله عنه أو ترك شيء أمر الله به سبيل الإصلاح الاقتصادي، الربا بصورة معينة، الرشوة بصورة معينة، أكل أموال الناس بصورة معينة، أيا كانت الصورة التي يراها، إذا كانت ليست من عند العليم الحكيم فيكون هذا هو الأصل الذي ينبع وتنمو منه شجرته، فنقول له اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. لما تتبع سوى شرع الله؟ لما تبعد عن هذا التنزيل، عن هذا الوحي؟ العليم الحكيم هو الذي شرع. أكرر، الطريق الذي نسير عليه يا أخواننا هو الطريق الذي أمر الله به، هذا الطريق الذي رسمه لنا، الذي خطه لنا، الذي بينه لنا، الذي هدانا إليه العليم الحكيم. فإن أردت منهاجا ينبع من علم وحكمة فالعليم الحكيم قد شرع. إن الله كان عليما حكيما، أما البشر فليس عندهم من العلم شيء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، القرآن والسنة. القرآن كلام الله، والسنة الوحي، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. اتبع ما يوحى إليك من ربك، ده الأمر الثالث. اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، قبل أن يقول له واتبع ما يوحى إليك من ربك. إنه تنظيف الوعاء قبل أن تضع فيه الشراب. الأصل في وعائك أنك نظفت من أقوال الكافرين والمنافقين ومشورات الكافرين والمنافقين لتضع شيئا واحدا في هذا القلب، في هذا الوعاء، ما يوحى إليك من ربك. ولم يقل واتبع ما يوحى، إن الله كان بما تعملون خبيرا، ولا اتبع الوحي، لا، واتبع ما يوحى إليك. هذا التخصيص، خلي بالك، من ربك يذكره بالمصدر ويضيفه إليه، من ربك أي رب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تترك ما يوحى إليك من الرب الذي خلقك وتتبع شرع سواه، وتتبع دين سواه، وتسلك غير المسلك الذي أمرك به. اتبع في كل أمورك ما يوحى إليك من ربك، ولا تتبع شيئا مما عداه من مشورات الكافرين والمنافقين، ولا من الرأي البحت. كل صغير، لو استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر من الوحي قرآنا أو سنة فافعل. اتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبع في كل أمورك ما يوحى إليك من ربك، يغنيك عن كل شيء. ربك الذي خلقك أعلم بك، ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، هو الذي خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا ترى هذا تهديد وترهيب أم ترغيب؟ إن الله سبحانه كان بما تعملون خبيرا. طيب، الكلام ده تهديد ولا ترغيب؟ ترهيب ولا ترغيب؟ للطائع ترغيب، يحب أن يعلم الله حاله ليثيبه، وللعاصي والكافر والمنافق تهديد، لأنه يخشى من اطلاع الله عليه وخبرته بما يعمل. إن الله كان بما تعملون خبيرا، وقلنا مرارا أن خبيرا غير عليما غير شهيدا. الخبرة هي العلم بالباطن، الأمور الباطنة، قضية نحتاج لها خبير، يعني خبير خطوط، خبير كذا، خبير كذا، يعني خبير عليم بالأمور الدقيقة الخفية. إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي يعلم دقائق الأمور. والأمر له سبحانه صلى الله عليه وسلم أمر للأمة، والدليل إن في هذه الآية إن الله كان بما تعملون خبيرا، مع أن أول السورة يا أيها النبي اتقي، لا تطع، اتبع. إن الله كان، كنا ننتظر بما تعمل خبيرا، لا، قال بما تعملون خبيرا. وهذا الشاهد الذي ذكرت لكم في أول الحلقة، قلت لكم أن قوله يا أيها النبي، قول للنبي، أي أيها النبي الأعلى، الرمز الأعلى للأمة ومن تحته. الدليل أن في آخر الآية قال إن الله كان بما تعملون، النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه ومن آمن به كان بما تعملون خبيرا، سواء في هذه القراءة والقراءة الأخرى كان بما يعملون خبيرا. يبقى كأن انتقل الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، لأنه قال بما تعملون، وفي القراءة الأخرى بما يعملون خبيرا. ويا أيها النبي اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان، لم يقل بما تعمل، قال بما تعملون، وفي قراءة أبي عمرو بما يعملون خبيرا. الأمر الرابع، لما هتتقي الله وتتبع الوحي ولا تطع الكافرين والمنافقين ستنقلب الدنيا كلها. افهم وتعلم، فإنك لن تجد كتاب، لن تجد كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا القرآن. ربك يكلمك. إذا اتبعت الوحي ولم تطع الكافرين والمنافقين متقيا لله عز وجل غير مبال لأعداد وأحزاب الكافرين والمشركين ستنقلب الدنيا ويكثر أعداؤك. فلو كنت وحدك فتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فجاء الأمر الرابع الذي يتمم هذه المنظومة وهذا العقد المتصل المتكامل الذي تقوم عليه حياة المسلم أو ينبغي أن تقوم عليه حياة أهل الإيمان، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، اعتمد عليه، فوض أمرك إليه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ازدادوا اتباعا للوحي وازدادوا منابذة للمشركين وعدم طاعتهم، وازدادوا تقوى لله عز وجل، وازدادوا تمسكا، وازدادوا توكلا عليه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يعني يكفيك، كفى به حافظا، كفى به توكل إليه أمرك فيكفيك. ومعلوم أننا إذا عجزنا عن أمر وكلنا، لو عجزت في قضية من القضايا ما بتعرفش في القضاء، ما بتعرفش في الدفاع، بتوكل محامي وبتختار محامي عنده علم وعنده حكمة وعنده قدرة وعنده مهارة وعنده اتصالات وعنده وعنده وعنده، بتختار من توكل. كفى بالله وكيلا، العليم الحكيم القدير الخبير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الخلق خلقه والأمر أمره. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، هذا هو التوجيه الأخير. لا تبالي أكان هؤلاء الناس معك أم عليك، ولا تبالي بكيدهم ولا بمكرهم، ألق بأمرك بين يدي الله سبحانه وتعالى واطرح قضيتك إلى الله عز وجل، واجعله هو وحده العليم الحكيم يتصرف فيه. قل يا رب دوري أني عبد، والعبد ليس له إلا أن يطيع سيده، وأنت سيدي، وهذا دينك، وهذا الوحي الذي نزل من عندك، فأنا أتبعه. ولم أطع يا رب لا كافر ولا منافق، لم أطع هواي ولم أبالي بأقوال البشر، واتقيتك فامتثلت أمرك، وخفت من نهيك، وخفت أن أجترئ على نهي لك، ففعلت ما أمرت. سبحانك سبحانك، وها أنا ذا أطرح الأمور بين يديك وأتوكل عليك غير مبال بشيء، ولا أريد إلا أن تقضي لي حاجتي. ما ظنكم بعبد لو صدق مع الله في هذه المعاني، متق لله متبعا أمره تاركا نهيه، لا يطع إلا هو، يتبع وحيه النازل من السماء، قوله وقول نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتوكل عليه ويطرح الأمر بين يديه. عباد الله، هذه القاعدة الثابتة التي لو تعلمناها لسرنا في هذه الدنيا على هدى لا نبالي شيئا. والأهم من ذلك هو أن من لزم هذا الطريق حصل على الجائزة، الجنة، سلعة الله الغالية. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، انتهى الأمر، دع ما وراء ذلك في ثقة، في طمأنينة أن الله يقضي لك حاجتك. أكرر يا إخوان، وهذا أمر غاية في الأهمية، اتق الله لا تطع الكافرين والمنافقين، اتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبع التشريع الوحي القرآن والسنة، توكل على الله. إذا ضللت عن واحدة من تلك اعلم أنك مشتت، مشتت في الدنيا والله أعلم بمصيرك في الآخرة. هذه الأمور جاءت في أول السورة، هذه عناصر ينبغي أن يتزود بها كل مسلم. الدعوة لها يا إخواني منهاج واضح، هذا هو منهاجنا الواضح، من الله وإلى الله وعلى الله، من الله هذا الوحي وإلى الله المرجع والمصير والسؤال عن ذلك، وعلى الله التوكل والاستعانة، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله. الإسلام ليس مجموعة من القوانين، ليست مجموعة إرشادات افعل لا تفعل افعل لا تفعل، لا أبدا إخواني، هناك عقيدة، هناك أصول نسير عليها أو نسير عليها، منها بهذه الأصول بهذه القواعد تستطيع أن تمتثل كل أمر من أوامر التشريع، بدونها سيكون إسلام أجوف. وهذا الذي نلاحظه في الناس اليوم أو في أكثر الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أنهم لا يعرفون روح هذا الدين، الأصول اللي يقوم عليها. هذه أصول تصدر بها الصورة، اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، اتبع ما يوحى إليك من ربك، توكل على الله. هذه الأصول لو اجتمعت عند عبد يسهل عليه بعد ذلك كل شيء، إنه الاستسلام، الشعور أنه بشر في هذه الأرض، أنه خاضع لأمر الله، خاضع للناموس الإلهي، القانون الرباني، خاضع لأمر من يدبر أمر الوجود كله، لا يجترئ على نهي نهى الله عنه، ولا يتكاسل ولا يتغافل ولا يتناسى أمرا لله سبحانه وتعالى. إنه اليقين أنه ليس لنا من الأمر شيء، ليس لنا إلا العبودية لله والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا نطع أبدا أحدا، لا هوى متبع ولا عادات ولا تقاليد ولا أعراف ولا قوانين ولا أمم ولا دول، أمام شرع الله سبحانه وتعالى، أمام دين الله سبحانه وتعالى. فكان هذا هو التوجيه الأول في السورة، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يأتي بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. على طول أول ما تنظر للآية تقول أيوة الآية بتتكلم عن الظهار وعن التبني، قبل أن تنظر لابد أن ترى المقدمة التي قدم الله بها، الأصل اللي سيجعلك تمتثل الأمر. قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما فيش حد له قلبين، كلنا أصحاب قلب واحد، ليس لنا قلبان. طيب ده معروف أن كل إنسان له قلب، لا يا إخواني، وراء هذا الكلام كلام. إذا كان القلب واحدا فيتلقى الأوامر من مصدر واحد، لا يملك الإنسان أن يتجه إلى أكثر من مكان ولا أن يتبع أكثر من منهج، وإلا صار من الكافرين والمنافقين، وقد أمرنا ألا نكون منهم وألا نطيعهم. يا أيها النبي اتق الله، الآيات، ثم بعد ذلك قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الصور اللي ذكروها أو اللي تناولتها الآية مسألة الظهار، ومعنى الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي كظهر عمتي كظهر خالتي، المقصود أنه يجعلها محرمة على نفسه كحرمة أمه أو كحرمة أخته أو عمته، كحرمة أي واحدة من المحرمات. ليس الأمر كذلك، كما أنه ليس لك أو ليس للمرء من قلبين في جوفه، ليس له أيضا من أمين في هذه الحياة، هي أم واحدة. وكذلك الأدعياء، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ليس ابن فلان الذي ولده أبوه من صلبه وابنك بالادعاء، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وكذلك ما جعل أمين وما جعل أبين للعبد. هذا الأمر الأول. يبقى الأمر الأول مناسبته بما يتعلق بالأحكام المذكورة، كما أنه ليس لك أمان وليس لك أبان أبان، كذلك أيضا ليس لك قلبان. الأمر الثاني أنك هتتلقى التشريع من مصدر واحد، اتبع ما يوحى إليك، لأنك صاحب قلب واحد لا يقبل إلا التكليف من مصدر واحد هو الله رب العالمين. قال الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. القلب الواحد ليس له إلا تصور واحد لهذه الحياة. إيه معنى التصور الواحد؟ إحنا ننظر للحياة لنظرة كلية، نظرة شاملة. هذه النظرة تختلف من شخص إلى شخص. نريد أن نعرف نظرتنا نحن الكلية أهل الإسلام أصحاب الرسالة، نظرتنا أن هذا الكون كونه، وأن الأمر أمره، وليس لنا أن نخالفه، ونحن عبيد له في أرضه، نأكل مما رزق ونشرب مما رزق ونلبس مما رزق ونعيش أنفاسنا وحركاتنا به سبحانه وتعالى. هذا هو المنهج الكامل، ميزان واحد نزن به القيم، ليس لنا موازين شتى. ما هو هذا الميزان؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فأي أمر بنزن الأمر؟ ماذا قال الله؟ دي الكلمة بنسألها دايما، هو حرام ولا حلال؟ حتى لا يأتي قال ويقول كل حاجة حرام وحلال. نعم نعم، هذا هو الميزان، يرضيه أو لا يرضيه. اتق الله، اتبع ما أمر واترك ما نهى، اتبع ما يوحى إليك من ربك، لا تطع الكافرين والمنافقين. كل هذه تبين العبد الميزان الذي يسير عليه. قلب واحد فيحتاج إلى ميزان واحد. تعرف لو تزن هذا الأمر بميزان وهذا الأمر بميزان ستشتت. وكيف نعدد الموازين في أرضه هو وتحت سمائه هو؟ يكون لنا شرائع غير شرعته، وأمر غير أمره، ومتبع غيره سبحانه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتبه يا أخواني، فالأمر جد خطير. إننا لا نقبل ونحن البشر المنازعة من بشر في أملاكنا الخاصة التي لم نخلقها، تورثناها أو اشتريناها بمال أيضا ليس بمالنا. سبحان الله. عباد الله، هذا هو التخيل، هذا هو التصور الكلي، هذا هو الميزان الذي نسير عليه. ولهذا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما له ميزانان، ما له تصوران، ما له منهجان. لا نملك أبدا أن نستمد الآداب والأخلاق من السماء والأحكام والشرائع والمعاملات من عند غيره سبحانه وتعالى، ليس لنا ذلك. أخلاقنا وآدابنا وشرائعنا وتعاملاتنا، أمورنا الاجتماعية وأمورنا الاقتصادية، كل ذلك ليس لنا إلا قلب واحد. تسير كل هذه الأمور وكل هذه التصورات بشرعته، بدينه، بمنهجه، بوحيه، بالأمر الذي نزل من السماء على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو صاحب العقيدة، هذا هو صاحب التصور السليم. لا تكون له إلا هذه العقيدة، هذا هو الحق الوحيد الذي يعرفه ولا يحيد عنه، لا يتجرد أبدا عن هذه القيمة، عن هذه العقيدة، عن هذا الأصل. اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، اتبع ما يوحى إليك من ربك، توكل على الله. لا أملك أن أقول كلمة إلا أن أزنها بهذا الميزان، لا أملك أن أتحرك حركة ولا أفعل فعلا ولا أنوي نية ولا يخطر خاطر إلا بهذا الضابط. كل تصوراتي محكومة، محكومة بماذا؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك، لأن الله لم يجعل لي إلا قلبا واحدا، هو قلب واحد يخضع لقانون واحد، لناموس واحد، لسنة واحدة، لطريقة واحدة، هي هذه العقيدة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فلا يملك صاحب العقيدة إلا ذلك. سواء وحدي فردا كنت، أو في أسرة، أو جماعة، أو دولة، أو أمة، أو العالم كله، لا أملك إلا هذا التصور. في السر هذا تصوري، في العلانية هذا اعتقادي، في السراء هذا اعتقادي، في الضراء هذا اعتقادي. أصابتني المصائب وابتليت بألوان البلايا، لا أملك إلا أن أتقي الله. لا طاعة للكافرين ولا للمنافقين، اتباع للوحي، وأتوكل في ذلك كله على الله. من كان أمره كذلك يوشك الله أن يعجل له بفرج وفتح من عنده. عامل وصاحب عمل، أجير ومستأجر، حاكم ومحكوم، أيا كان وضعي وأيا كان منصبي وأيا كان مكاني وأيا كان الحال والظروف التي أعيش فيها، لا أملك إلا هذا الأصل. اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، اتبع ما يوحى إليك من ربك، توكل على الله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طيب لو حاول إنسان أنه يسلك غير هذا الطريق، أنا كويس وبصلي وبصوم، لكن في أمور الوظيفة والتعيين، في أمور الحياة الزوجية، أنا لي مصادر تانية، أنا لي طريقة تانية، أنا ما برجعش للعلماء، أنا ما برجعش لقال الله وقال رسول الله، سيحصل التشتت. وهذا هو الذي يعيشه الشباب اليوم، عايزين ياخدوا حياتهم وينظموا حياتهم من مصادر شتى، فتارة يبني حياته العاطفية على الأفلام والتمثيليات وواقع الناس، وهذه هي العاطفة عنده، وهذه هي المشاعر عنده، وهذا هو الحب الذي يريد أن يبدأ به حياته الاجتماعية. ده معناها أنه عايز يسلك مسلك غير مسلك الشرع، مش عايز يتقي الله، عايز يطيع آخرين أيا كانوا، يطيع آخرين في هذا المبدأ، في هذا التصور لعواطفه ومشاعره، لا يريد أن يتبع الوحي، فأنى له بعد ذلك أن يقول توكلت على الله؟ أبدا، إنما سلك مسالك الشياطين. فسيكون التشتت في حياته الاجتماعية. قد يتخيل رجل من رجال الاقتصاد انه هيبدأ بطريقة شرقية او غربية، لا 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 ابدا، بعدت وتشتت وشتت الامة معك. لا تطع الكافرين والمنافقين، اتبع ما يوحى اليك من ربك، توكل على الله. تشتت الشباب اليوم من افلام وتمثيليات، قنوات فضائية، والشباب يقلب ويتفرج، وكل واحد بيظن انه هيسمع من القناة ديت، وهو يعلم ان القائمين عليها كافرون او منافقون او نحو ذلك ويتبع. لا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. سيكون الشتات يا شباب، بعض الناس يقلب في مواقع الانترنت ليرى ثقافات الاخرين، فضول يقوده إلى النار ويبعده عن هذا الطريق المستقيم الواضح. الظاهر البين اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين في هذه القنوات، لا تطع الكافرين والمنافقين في هذه المواقع، لا تطع الكافرين والمنافقين في كتبهم ورسائلهم وجرائدهم، لا تطعهم في اتباع أخبارهم وسماعها. عباد الله، العبد حين يدخل بأذنه أو يدخل في أذنه وعينه إلى القلب كل هذا التلوث وهو قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يدخل هذا الشاب المسكين في الصلاة، يا شيخ أنا عايز أخشع في الصلاة ومش عارف أخشع في الصلاة، أنا قرأت كتاب الخشوع في الصلاة واتبعت الخطوات اللي قالها الشيخ وما وصلتش للخشوع في الصلاة، ما هو قلب واحد، وانت منذ قليل لوثت هذا القلب، فتحت قناة كذا ودخل كذا، فتحت موقع كذا ودخل كذا، دخل لهذا القلب مشوشات. ما هو القلب له مداخل، ماذا تسمع وماذا ترى، وهذا الذي أدخلته بدأ يفكر في قول الأستاذ فلان والمفكر الفلاني، عوام الناس ورؤساؤهم. عباد الله، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا شباب، يا من تشتت وشعرت أنك ضائع ولا تجد قلبك ولا تشعر بطعم الصلاة ولا تشعر بطعم الحياة، أقول نظف هذا القلب وتوجه به إلى خالقك، اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، انسى انسى تلك القنوات وتلك المواقع وأقوال أولئك البشر، انسى الأفكار اللي انت بنتها على غير علم، على غير قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعالى تعالى لنشرب لبنا خالصا، تعالى لنشرب من هذا النبع الصافي، كتاب لا يأتيه الباطل، كتاب نقي، كتاب لا خلل فيه، كتاب عزيز، كتاب حميد. تعالى إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى نتبع، تعالى ودعك من هذه المصادر المتفاوتة المتباينة المتضاربة، دعونا من زبالة عقول البشر، دعونا من أفكارهم وخواطرهم واعتقاداتهم الباطلة. عباد الله، الأمر واضح ولا أوضح من الشمس، يراها الناس ولا يتنازعون فيها، هذه هي، بل أوضح منها، شرع الله سبحانه وتعالى ودينه، قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس وكثير من الشباب يبدأ يلجأ إلى دور ومراكز، يقول لك مركز كذا ودورات في كذا، بيعتقد أنه هيقدر يسد الخلل اللي عنده، هيقدر يسد الخلة والتجويف العميق اللي بداخله، هذا ربني ذاتي وابني شخصيتي وطور ذاتي وتقدم. لا والله، بعيدا عن هذا الكتاب ظلام، بعيدا عن هذا القرآن ضلال، أي والله. وسلوا من سلكوا هذه الطرق أوجدوا حاجاتهم؟ لا والله، لا والله، واسأل بذلك خبيرا سينبئك أنهم ضلوا وأضلوا وازدادوا تشتتا وبعدا وحيرة، ولم يجدوا بغيتهم لا سعادة ولا علم ولا حكمة، ففقدوا الدنيا، والأسى كل الأسى أن يكونوا قد فقدوا الآخرة. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لتتأسى الأمة من خلفه، اتبع ما يوحى إليك من ربك وتوكل على الله. ثم قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أكرر هذه الآية لأنها هي حل مشكلات الشباب جميعا. يا شباب، انت ليك قلب واحد، كل شاب له قلب واحد، لا يملك القلب أن يدخل فيه، إذا وضعت فيه عسلا فهو العسل، فإن خلطت بالعسل أي شيء صار العسل حنظلا، ما وجدت طعم ولا حلاوة الإيمان. ولهذا ينبغي على كل إنسان أن يبدأ من اليوم أن يفكر في كيف يتبع هذا الوحي. إيه هو الوحي ده؟ قال الله وقال رسول الله، المسألة مش ثقافة يا إخواني، مش ثقافة، مش ثقافة أني بقرأ الكتاب، مش ثقافة أني بتعلم سنة النبي، مش أن هذا العلم وهذا القول قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم له متخصصون، لا، دي حياتنا، دي قلوبنا. كيف ستهيئ قلبك؟ كيف ستبني هذا البنيان؟ على أي أساس؟ هذا الأساس يبينه الله في أول السورة، قبل أن يذكر الأحكام، قبل أن يذكر التشريعات، قبل أن يذكر الحوادث، الأحداث التي حصلت في غزوة الأحزاب وكيف تكون مواجهة الأحزاب. لا، لابد أن نواجه أنفسنا أولا. فتحزب الكافرين لا يضرنا في شيء، نحن متوكلون على الله عز وجل والله يدفع عنا، ولكن نكون بصدق عبيدا لله سبحانه وتعالى، أتقياء له سبحانه وتعالى، غير طائعين لكافرين ولا منافقين. إنه الاتباع له وحده، إنه الإخلاص لله عز وجل. عباد الله، أكرر: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فخلاصة حلقة اليوم، نريد ونحن أصحاب القلب الواحد رب واحد، شرعه الذي نزل نعض عليه بالنواجذ، نمسك بأيدينا وأسناننا عليه لا نتركه. الوحي قرآنا وسنة، كل واحد يبدأ يحدد لنفسه منهاجا يعلم به هذا الوحي. دعك من كل الثقافات، دعك من كل الأفكار والخواطر وكل المناهج، وأمانة منهاج السماء، دونك منهاج رب العالمين، استقم عليه والزمه ولا تطع كلام أي أحد إلا بدليل، ببرهان من عنده سبحانه وتعالى، من قوله أو قول رسوله الذي لا ينطق عن الهوى. دعك من أفكارك، دعك مما عندك أنت من عادات وتقاليد، البنية دي نريد أن نبنيها من جديد، تقوم على وحي، على شرع. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس وشياطين الجن، نعوذ بك من أقوال الكافرين والمنافقين، نعوذ بك أن نتبعهم في مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل. اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لك، متبعين فيها قولك وقول نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم بيض وجوهنا، اللهم اشرح صدورنا بالإيمان وبالقرآن وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا الله.